مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويدي.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء، وحياكم الله في برنامجكم الأسبوعي فنون الحياة. معنا الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة، يتواصل معنا من خلال حضوره الدائم في برنامجنا وبرنامجه أيضا فنون الحياة. نستكمل ما بدأناه دكتور في الحلقة الماضية، وعنوان فن صناعة الطفل المبدع. أولا ترحب بالجمهور.
أنا أرحب بك وبالمستمعين الكرام، وأسأل الله تعالى لنا جميع التوفيق والسداد.
تحدثنا في الحلقة الماضية عن جانب متعلق بالروحانيات عند المبدعين في بداية الحلقة الأولى على ما أذكر، وقلت أن الكثير من المبدعين يعانون نفسيا، انعزلوا إلى آخره بسبب فقدانهم للجانب الروحي. دعنا الآن في هذه الحلقة إذا تسمح لنا دكتور نتحدث عن المقومات. هل هناك بواعث أو دوافع ممكن تنميتها للإبداع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك وللمستمع الكرام. الإبداع له بواعث، لا يكفي أن يكون لدى الشخص المقومات التي ذكرناها في الحلقة الماضية. قد توجد مقومات، قد توجد وسائل تعليم، لكن لا بد أن يكون هناك مجموعة من البواعث. بالنسبة لنا سنتحدث من الجانب الذي تفضلت بذكره، وهو الجانب القرب من الله تعالى باعتبار حياتنا وعقيدتنا وإسلامنا. أولها الإيمان بالله. الكون حقيقة هو يعني أعظم قيمة، على الإنسان أن يعرف هذه الغاية الكبرى من هذا الكون. كون فسيح، وأنت حتى تكون مبدعا في جنباته وهذه الأمور الهائلة فيه، لا بد أن يكون لك إيمان بالله. يا أخي انظر إلى الذين يشاهدون البرامج الوثائقية فقط المتعلقة بالأرض، الحيوانات والبحار، ألا تشعر فيها بروعة وإبداع وعظمة؟ إذا أردت أن تكون جزءا من هذا الإبداع لا بد أن يكون تعلقك بالله كبيرا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. الكون لا بد أن تعرف أنه لله، وإذا سرت في هذا الكون فأنت في ملك الله تبارك وتعالى. هذا يدعوك للتأمل. إذا انطلق تفكيرك وساحة الفكرة فأنت تسأل ربك العون. العبودية لله أيضا تربي على الإبداع حتى تكون مبدعا. ربي نفسك على العبودية لله. النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس يقول له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وكان يقول له: له لسان سول وقلب عقول. هو مبدع، فلا بد أن يربط هذا الإبداع بالعبودية لله تبارك وتعالى. تفكر في هذا الكون بكل نواحيه وتعلق بالله تعالى، ليكون التعلق بالله جزء من بواعث الإبداع في حياتك. أيضا حسن الظن بالله، هذا يعزز قيمة العمل الإبداعي مع الإخلاص، مع المسارعة، تشجيع قيمه. شوف إحسان الظن بالله كيف يمكن أن يعزز هذه القيمة، بمعنى أن مجتمعاتنا أصيبت بشيء من الإحباط والضمور، حتى فقدنا قيمة الإبداع، مع أن قيمة الإبداع قيمة مقدمة حتى في الشريعة. دائما الشرع الحنيف يشجع الأول، دائما الأول مقدم. في الحديث المعروف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب العقاب، فقمع كاشا بن محصن قال: أدعو الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم. لما جاء الآخر قال: سبقك بها عكاشة. لأن قيمة الأول مقدمة، دائما السباق السائر مع إحسان ظنه بالله تبارك وتعالى سيكون هو الأول. يسأل الصحابة من أصبح منكم من المصائم، من صلى الفجر في جماعة، من عاد مريضا، من سار في جنازة. دائما بكر يقول أنا 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 أنا، هو الأول دائما. ولذلك استحق أن يكون الأول هناك مقدما، وأرجو أن تكون هو اللي هو يدخل من جميع أبواب الجنة. فقيمة السابق، قيمة المتقدم في الإسلام قيمة عظيمة. أيضا الرغبة في التفوق، الرغبة في التفوق لابد أن يكون لدى المسلم رغبة في أن يكون متفوقا. نعم أنا أريد أن أكون الأول، أنا أرغب أن أكون أحسن من الناس جميعا، خلي هذه الرغبة موجودة عندك. موسى عليه السلام يقول يا ربي علمني دعاء أنا أدعوك به، قال قل لا إله إلا الله، قال لا يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، علمني دعاء أنا أختص به، يبغى يكون متفوق. فقال يا موسى لو أن السماوات الأرض وعمرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجعت بهن لا إله إلا الله. في الجنة، هن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض. فقال عليه الصلاة والسلام فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، يعني لا ترضى دائما بالدون، خلك سباق، خلك متفوق. بعض الناس يقول يا الله يا ربي ولو باب الجنة، إيش هذا؟ لا، خلك متفوق في طلبك، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. فلا بد أن يكون عندنا رغبة في التفوق، وهذا الباعث لا بد أن نجده في الجيل، باعث الرغبة في التفوق، أبغى أصير الأول. الحرية، ضد الحرية التعصب والعبودية لأعراف الناس، ازدراء الناس، أماتت الإبداع. فلان من القبيلة الفلانية، فلان أبيض، فلان أسود، فلان أحمر، لا يهمك، فلان من العائلة الفلانية، هذا التعصب والازدراء للناس لن يوجد إبداعا في المجتمعات أبدا. المجتمعات التي أفرادها فيها متساوون من حيث ما لا يد لهم فيه وهو أصل الخلقة، هؤلاء يبدعون في الغالب. التفوق يكون بجهدك، بعطائك، ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، تفوق أنت، اسعى. أما فلان لأنه من العائلة الفلانية لن يكون له مجال في الإبداع، هذا غير صحيح والإسلام رفضه. ولذلك لما عير أبو ذر ذاك الرجل بأمه قال عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه؟ قال نعم، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، ليش تعيره بأمه؟ ثم ليش تعير هذا بأنه أسود؟ ليش ترفض هذا لأنه من العائلة الفلانية؟ الإبداع يستوي فيه الناس بقدر عطائهم. من البواعث أيضا المثابرة على العمل، حث الناس على العمل. لا بد أن يتحول المجتمع إلى مجتمع عامل، ليس مجتمع كسول يفرح بالإجازات ويفرح بأن لا يقيم شيء، لا. حتى أبعث الإبداع في نفوس الناس لا بد أن يكون هناك مثابرة على العمل. لما مر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم رايح جاي يشتغل، فالصحابة كأنهم تقالوا انشغاله بالدنيا، فقالوا لو كان في سبيل الله، يا سلام لو كان هذا السعي في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذا الفهم منهم، قال إن كان يقوم على والدين كبيرين فهو في سبيل الله، إن كان يقوم على صبية فهو في سبيل الله. بل قال عليه الصلاة والسلام لهم من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. يا أخي تعب هذا الرجل يعمل، فلا بد من المثابرة في العمل، لا بد من أن نوجد معنى المثابرة في العمل. لا نعتقد أن العمل مجرد الصورة الذهنية التي في أذهاننا، هو العمل الصرف الذي للآخرة. أيضا استشراف المستقبل، وهذا حكمة، وما يؤتى الحكمة قدوتي خيرا كثيرا. مع التوكل على الله مع في الأسباب، من مشكلتنا عدم استشراف المستقبل. نحن غالب مجتمعاتنا ليست لديها بواعث استشراف المستقبل، والمقصود باستشراف المستقبل أن تعرف أين ستكون قيم العطاء، أين ستبدع المجتمعات، أين ستقدم. استشراف المستقبل ضعيف، ولهذا مراكز البحث العلمي الآن في الجامعات هي جزء من كيان هذه الجامعات. لا بد من استشراف المستقبل. من البواعث تعويد النشأ على العناية بالوقت، وهذا تكلمنا عنه كثيرا. إذا ضعفت العناية بالأوقات في مجتمعاتنا فالإبداع سيكون ضعيفا. أيضا من البواعث التشجيع الأفكار الابتكارية. أي فكرة ابتكارية ينبغي أن نشجعها، ألا نرفض أن يكون هناك أشخاص لديهم جزء يبدعون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان حذيفة رضي الله عنه يسأله عن الشر، فيقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، ومع ذلك لم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما سأل عن الشر أجابه والفتن يجيبه، مع أن الناس كلهم مشغولين في الخير. علق ابن حجر رحمه الله الفتح قال ومن آداب التعليم أن يعلم التلميذ من أنواع العلوم ما يراه مائلا إليه من العلوم المباحة فإنه أجدر أن يسرع إلى تفهمه والقيام به. أجدر إلى أن يسرع إلى تفهمه والقيام به. يا أخي هذا الطالب عنده إبداع في الجانب الفلاني، دعه يبدع في هذا الجانب، لا تحتكر الأفكار الابتكارية وفقا لرؤيتك. أيضا التحفيز للمبدعين، وتكلمنا عنها في حلقات ماضية في حلقتين أو ثلاثة، التشجيع والتحفيز ضروري جدا. أنصح بالاطلاع على كتاب اسمه التربية الإبداعية في التصور الإسلامي للدكتور عبد اللطيف عبد القادر، وفي بحث اسمه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية الإبداعية والابتكار دكتور موسى البسيط، وهذا نشر في مجلة رسالة الخليج العربي في العدد 112.
جميل. تسمح لنا دكتور فهد الآن أن ندخل معنا ونشرك معنا الأستاذ مسفر القحطاني، وهو مدرب في مجال الإبداع ولديه رسالة دكتوراه حاليا في تدريس الإبداع. أستاذ مسفر، السلام عليكم ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أجمل محمد. أجمل التحايا لك أستاذ مسفر. نعم،
أسعد الله مساءك ومساء هذه الإذاعة المشرقة المبدعة وضيفك الأنيق الجميل
الدكتور فهد، الله يحفظك،
الذي هو نموذج جميل للإبداع. فأنا ما أدري كيف أدخل معاكم يعني.
الله، والله أنت يا أستاذ مسفر حقيقة بدأت بإبداع من خلال الكلمات التي قدمتها.
الله يحفظك. أنا تتابع الكلمات الأخيرة للدكتور فهد يعني شيء جميل يتكلم في هذا، وهو الذي يمتصنا الآن الإبداع.
جميل. أستاذ أسفر، تنمية الإبداع لدى الطفل مسؤولية من في رأيك؟
أبدو طال عمرك الإبداع مسؤولية الجميع، مسؤولية المدرسة، مسؤولية البيت، مسؤولية إمام المسجد، مسؤولية النادي، مسؤولية الجميع. الإبداع ليس مسؤولية فقط المدرسة، المدرسة تقوم بالتربية المقصودة، لكن هذه التربية المقصودة لا تكفي عندما تتنحى الجهات الأخرى عن الإبداع.
نعم.
المدرسة لا شك أنها المقصودة في المقام الأول في تطوير المواهب، تنمية التفكير الإبداعي، باستعدادات إبداعية، تدريب الطلاب على الإبداع من عدة جوانب. فإذا لا يمكن أن يكون هناك بعد من الأبعاد منحى عن تنمية الإبداع لدى الطالب. فإذا تبغى نتكلم لك عن دور المدرسة، عن دور المنزل،
ممتاز، هذا شيء بالإمكان أن يثري ما طرحنا من تساؤل.
يعني أنا ببدأ لك أستاذ الكريم بقضية المدرسة، لأنها تعني في المقام الأول الإبداع بالدرجة الأولى.
نعم.
تستطيع أن تقوم المدرسة بدورها الحقيقي 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 من خلال عدة أمور. أولا نبتعد عن التلقين أو التلقيم بالميم أو النون.
نعم.
نفس القضية، الإطعام نفس المنهجية. إذا أردنا أن نكون لسان الطالب، يعني من الإشكالات الكبيرة أننا لا نفرق بين أمرين، بين الإنسان المتعلم وبين تكوين الإنسان القابل للتعلم. المدرسة يجب أن تكون الإنسان القابل للتعلم وليس الإنسان المتعلم. لأن القابل للتعلم هو الذي يملك القدرة على مواجهة الظروف والتغيرات المختلفة، يستوعب المعرفة، يحللها، يفهمها، يعللها، ينقدها. أما النمط هو المتعلم، فهو نلقنه ونلقن المعرفة ثم يعني يخرجها من عقله في الاختبارات. إذن المدرسة تحتاج أن تقدم لنا الإنسان القابل للتعلم، لأن المبدع الصغير ولا الكبير هو الذي يصنع الحياة لا تصنع الحياة. هذا يستلزم علينا أن نفرد التعليم، ولذلك الحركات التي خرجت في الفترة الأخيرة، الذكاءات المتعددة، القبعات، كل هذه تصب في قضية هل نعلم الطلاب والصغار فرادى ولا جماعات هو الأصل. حتى نخرج طلاب أو أطفال مبدعين يجب أن نقدم لهم تفريد التعليم. بمعنى من أعظم البؤس يا سيد محمد، من أعظم البؤس أن نقدم تعليما للجميع. الحقيقة أن نقدم تعليم، نقدم أهداف مختلفة حسب الطالب، نقدم طرق تدريس على حسب الطالب، الأنشطة، أساليب التقويم، كل هذه بما يناسب الطالب لوحده.
كيف ذلك بالإمكان؟ كيف بالإمكان نقدم مثل هذه الفكرة؟
الذكاءات عندما يضع المعلم في رأسه أن عندي تباين واضح بين الطلاب، من الطلاب من هو بصري، من الطلاب من هو سمعي، من الطلاب ما هو حسي، من الطلاب من يملك ذكاء اجتماعيا، من الطلاب من ذكاء جسديا، من الطلاب من يملك ذكاء نغمي. يستطيع أن تنويع طرائق التدريس وأساليب التقويم هو أن يفهم فقط في الدرجة الأولى أن هناك طلاب متباينون. إذا أنا أدركتها كمعلم فإني أستطيع أن أقدم شيئا جميلا. لكن المشكلة أن المعلم ينظر للطلاب على أنهم عقول متشابهة جدا، إذا كانت الطريقة إلقائية فللجميع، لكن عندما يقدم مرة إلقائية في نفس درسه الذي هو 40 دقيقة وفي بعض أجزاء يقدم حوارية، ثم يلف الطلاب إلى قبعات ست، ثم يأتيهم بالطريقة العشوائية، كل ذلك ممكن أثناء الدرس إذا كان المعلم محترفا أو درب ليكون محترفا. ولذلك أنا كوني متخصص في طريقة التدريس الإبداعي أؤمن أقول أن مشكلتنا الحقيقية في عدم صناعة، في عدم وجود الإبداع بصورة كافية في مجتمعاتنا، هي خلوها من المعلم المبدع الذي يتفهم الإبداع. أضف إلى ذلك أستاذ اللي قضية إكساب التلاميذ قيم التفكير العلمي والإبداعي.
نعم.
هناك مهارات الإبداع مهارة يمكن أن نتعلمها. إذن هذا دور المدرسة والأسرة، طبعا واضح دورها. أنا
أتعرف
على 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 قدرات طفل الإبداعي قبل التحقق، توفر له المواد، توفر له البيئة. صدقني يا سيد محمد، أنت من أهل الإمارات ليس كذلك؟
نعم نعم.
هل سمعت أن إماراتيا أو سعوديا أو خليجيا بنى غرفة للإبداع في بيته؟ نحن ننشئ المجلس والمطبخ والجلط والصالة، لكن هل سمعت أن واحدا منا قال لأبناء ترى هذه غرفة الإبداع فيها الرسم وفيها
الكتب وفيها؟ هل يوجد في مرة بك أن أحدا بنى غرفة الإبداع أستاذ مسفر؟ تجربة؟
أنا أحاول أن أبنيها، وأتمنى أن لا تحرمني أم أولادي عن هدفي. مع أنها أستاذة في الجامعة، فأنا قررت يعني أصادمها مصادمة وأجعل هناك غرفة للإبداع لأبنائي.
إيش المقصود بها؟
أدعولي بالثبات معها.
الله يثبتك، القول الثابت. إيش المقصود بها؟ يعني تريد أن تجعل فيها نماذج من إبداع الأبناء؟
أي نعم دكتور فهد، أن تكون هذه الغرفة توفر فيها القصص، توفر فيها المكان للرسم، يوفر فيها مكان لتدريب الطلاب. أذكر دكتور فهد أني زرت مدرسة أهلية عندنا في السعودية، وكان طالب يدرب الصغار وهو في الصف الخامس، وكان يدربهم على برنامج اسمه العصف الذهني. هذا الطالب درب، فنستطيع أن نجعل هذه الغرفة الإبداع أن نصنع منها مدربا صغيرا، نعطيه بوربوينت ونعطيه مادة ونشرح له ونقول اعرض لنا برنامج تدريبي ندرب عليه. ممكن أن تكون غرفة للتدريب، ممكن أن تكون للتدريس المصغر، ممكن أن تكون مجال للرسم، ممكن أن تكون كل ما يمكن أن يسهم تنمية الإبداع. المواد والأدوات التركيب نستطيع منها أن نصنع منها شخصا، من يعني نستطيع أن نصنع شخصا عندما يتوفر المكان.
ممتاز.
المكان من مستلزمات الإبداع.
ممتاز. أستاذ مسفر، كيف ننمي الإبداع لدى صغارنا؟
أولا أستاذ محمد، أن نؤمن بقدراتهم، أو أن نؤمن بقدراتهم. عندما نؤمن بقدراتهم ما يأتي بعد ذلك سهل. لكن المشكلة يا سيد الكريم أننا ننظر بدونية لصغارنا، أنهم لا يمكن أن يكونوا مبدعين.
نعم.
هذه النظرة تجعل منا بعيدين تماما أن نوفر لهم أي شيء. أن ندرك أن الإبداع أشمل وأعم وأعمق من التحصيل الدراسي. يا سيدي الكريم، أنا أستغرب لماذا نركز التدريس على التحصيل الدراسي. التحصيل الدراسي الإبداع أعم، حتى يكون ناجح في دراسته. ليس كل الناس ممكن أن يكونوا دكاترة، لكن ممكن أن يكون مديعا متألقا.
توماس أديسون طرد من المدرسة وأصبح أحد المبدعين في العالم.
صحيح.
الله يفتح عليك، أحسنت. ليس شخص قد كثير من المبدعين لم يكن صاحب شهادة. لماذا نربطه بهذا الجانب؟ الجانب أن ندرك تماما أن الإبداع ينمو في البيئة المشجعة والمعززة. هل 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 تعلم أخي الكريم أن كثير يعني أن أولادنا يتعرضون في السنوات الأولى من حياتهم إلى ما يجهض ويبعد عنهم الإبداع؟ هل تدري يا سيد محمد أن السنوات الخمس الأولى لصغارنا يقضي البعض فيها 40 سنة ليعالج أخطاء الخمس سنوات الأولى؟
تحدث يعني الدكتور فهد أيضا أستاذ مسفر عن قولبة الخيارات لدى الأطفال في 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 هذه المرحلة التي ذكرتها قبل قليل.
يعني المقصود المقصود أنه من المشاكل، وهذه دراسات مثبتة ومنها الدراسة الروسية الشهيرة، أن الأطفال إلى سن الخامسة يكون مستوى الإبداع والذكاء يفوق 92%، ثم يبدأ يقل بسبب قولبة هذا الإبداع من بسبب العائلة، وهو تنميط حياتهم، عدم الإجابة على أسئلتهم، إعطائهم الأشياء جاهزة، حتى اللعبة تشترى لهم ويعلمون كيف يلعبونها.
دكتور فهد، تدري في دراسة تقول أن الفرد إلى أن يصل إلى عمر المراهقة يكون قد سمع ما لا يقل عن 16,000 كلمة سيئة في ذاته، ولكن لم يسمع إلا بضع مئات كلمة حسنة في ذاته من الوالدين. 16,000 كافية لهدم أكبر جبال الدنيا. ليس طفل صغير.
جميل. أستاذ مسفر، تحدث عن دور المدرسة، لكن دور البيت وخاصة الأم تجاه الصغير ليكون مبدعا؟
لا شك إن هناك أمور ممكن تقوم بها الأم ويقوم بها الوالدان، منها توفير جو اجتماعي خالي من الضغط، لكون الإبداع لا ينمو وسط الخوف والترقب والرهبة. عندما يدخل الخوف البيت والرهبة فإن الإبداع يغرد في الخارج. هذا جانب. تدريب الأبناء على اكتشاف المحيط الذي يخالطون عن طريق التجربة. يجب أن نؤمن أن الإبداع يأتي من المحاولة والخطأ، من التجربة. في مرحلة التكوين لشخصية الطفل يتكئ هذه المرحلة على الخطأ، يستطيع أن يتعرف الطفل على القوانين، قوانين الصواب والخطأ، قوانين الحياة. جانب آخر، مشاركة الطفل في ألعابها التي تساعد استثارة عقله وتتحداه. يجب أن نلاحقه بالتشجيع وهو يكتشف.
هل أنت تحدثت في جانبك الأكاديمي أو رسالتك عن التربية باللعب؟
لا شك التربية باللعب أحد الركائز المهمة لصناعة المبدع.
لأن أستاذ محمد سأل عنها في الحلقة الماضية وطلب مني هل هناك ألعاب معينة، وقلت أنه في مجموعة من الكتب التي تحدثت عن هذا الجانب أنه لا نختار له اللعبة التي ترهل فكره، وإنما هناك مجموعة من الألعاب التي تبنى على التفكير والإبداع، مثل الفك والتركيب والحلول وغيرها.
خاصة أستاذ مسفر أن الألعاب الحالية الموجودة كلها ألعاب إلكترونية، بلاي ستيشن إلى آخره، ومرتبطة بالكمبيوتر، وربما هي تسبب عقد نفسية وأمراض أكثر ما تخلق إبداع.
والطفل جالس ويأكل أمامها ولا يتحرك.
أحسنت. هم يتحدثون عن الأضرار المصاحبة لها من الإطالة ومن الأكل الزائد لصاحبها، لكن هي لا تخلو من الإبداع للأمانة. هي إتقان الطفل لها يعتبر من الإبداع، لكن هي المشكلة أنها ارتبطت بجوانب مؤسفة. يعني قضية ترهل الطفل، قضية إنه يجلس عند التلفاز أو عند اللابتوب أو كذا، يجلس 10 ساعة 14 ساعة، كلها تلقي الظلال على شخصيته. لكن فيها من الإبداع، فيها من الإبداع. يعني أطفال كانوا يقولون أول أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة، الآن أصغر منك بيوم أعلم منك بسنة.
صحيح.
صار يفهم جيدا.
طيب أستاذ مسفر، إذا تسمحنا بسؤال أخير، يعني وإن كنا أطلنا عليه قليلا، موانع أن يكون أطفالنا الصغار مبدعين؟
من أهم الموانع هو غياب البيئة التي تصنع الطفل المبدع. ابتعاد مفهوم التحصيل الدراسي عن نحن نحرص على أن يكون الابن يحصل أعلى درجات التحصيل الدراسي لا شك، لكن أن نختزل الإبداع في التحصيل الدراسي أعتقد أنها مشكلة. العبارات التي تخرج من أفواه بعض الآباء، ما تفهم، لا تخرب علينا البيت، ما أفلح أبوك تفلح، بعض الأمهات تشغلها في هذا الأب الذي يفيض تفيض نفسها منه ضيقا وضجرا، فتتأمل الصغير في الكبير بصورة صغيرة.
نعم.
فتقول له ما أفلح أبوك تفلح، يعني ولذلك ما يسمى بسياسة السرطانات. تعرف أستاذ محمد؟
نعم.
أن السرطانات عندما يكونون في إناء، أنت طبعا الدكتور فهد أعلم مني بذلك، عندما يكون السرطانات هذه المائية عندما تكون في إناء فإنها لا تسمح للصعود أي أحد خارج الإناء، بخلاف إذا كان السرطان لوحدة الإناء. بعض المرات الأسرة هي التي تمنع الإبداع لديك. أنت اشتهمك، هل أنت وجه إبداع؟ بالله عليك هذا وجه مبدع. هذا ممكن يصير، هذا أسلوب السرطانات، كل واحد يسحب الآخر إلى الأسفل. جانب آخر، غياب البرامج الإبداعية على مستوى الوطن العربي. للأسف 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 ليس عندنا إلا اجتهادات بسيطة بسيطة من بعض الجمعيات، من بعض الجهات، من بعض يعني لا تذكر يعني. الجانب الأخير النقد الجارح والمتلاحق والسلوكيات صغارنا حتى فقدوا كل جميل في شخصهم. هذه أنا أنهي بها. فعلا نحن عندما نحطم صغارنا وننظر لهم نظرة دونية، صدقوني لن يقولون الإنسان حديث تصورات الوالدين عنه. إذا كان والدي ينظر إلي أنني مبدع، صدقني سأكون مبدع بإذن الله. إذا كان والدي ينظر إلي أنني لا أملك القدرات من خلال عبارات التي يغذيني بها بين نفسي والآخر. أتمنى أني وصلت فكرة يعني عن هذا الجانب.
ما قصرت دكتور أستاذ مسفر، إن شاء الله دكتور في القادم الأيام مع انتهاء هذه الرسالة التي تقدمها في مجال الإبداع. أستاذ مسفر القحطاني مدرب في مجال الإبداع، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذه الإنارات والإضاءات.
أستاذ محمد، أنا طبعا المشرف على التعليم والتدريب الممتع موقعي، وهو يتكلم عن الإبداع. يعني أتمنى من الإخوة اللي له رغبة يقف على الإبداع يدخل موقع التعليم والتدريب الممتع، فأنا أتكلم فيه كثير عن الإبداع.
تعطينا عنوان الموقع مرة أخرى أستاذ مسفر؟
هو اسم الموقع، اسم الموقع بمجرد ما تضع في جوجل موقع التعليم والتدريب الممتع، أنا المشرف العام على الموقع.
جميل.
وأتناول الإبداع وأعرض بعض الدراسات وأعرض بعض الجوانب. جميل. هو موقع في الانترنت باسم موقع التعليم والتدريب الممتع.
جميل، شكرا.
وموجود فيه طريقة مراسلتي وسيرتي الذاتية وأشياء ممكن تكون مفيدة يعني لهذا الجانب.
ممتاز جدا، شكرا لك أستاذ مسفر القحطاني.
شكرا لك ولضيفك الكريم الدكتور فهد.
الله عليك. نعود إليك مرة أخرى دكتور فهد وإلى موضوع الإبداع. أعتقد مداخلة جدا رائعة كانت من أستاذ مسفر القحطاني. في حديثك السابق نستطيع أن نستشف دكتور فهد أنك تؤكد على مسألة الارتباط بالروحانيات وبالله تعالى. كيف نصنع مبدعا مرتبطا بدينه وقيمه؟
جميل. الأستاذ عبد الله المعطي قسم المراحل لهذا الموضوع إلى 4 أقسام سأذكرها باختصار سريع، وموجودة في جزئين من كتابه بعنوان كيف تصنع طفلا مبدعا، وأكد على ربطه بالله تعالى. القسم الأول سماه شعار الشهر الإبداعي، شعار الشهر الإبداعي، بحيث يقوم الآباء أو المعلمون أو المربون أو حتى القنوات التعليمية بهذا النشاط مرة كل شهر، يضعون شعارا إبداعيا للشهر، وبعد وضع الشعار والتأكد من مناسبته نبحث عن أفضل الوسائل العملية التي تحققه، ثم نطبقه أو نطبق هذا الشعار مع أبنائنا. يضرب لهذا مثالا، عطني شعار سنخصصه لهذا الشهر الإبداعي. مثلا في البيت يكون شعار شهر محرم ابني ليس صغيرا، دع الأبناء يدخلون ليروا هذا الشعار. معرض الكتاب في الأسابيع الماضية إذا تذكر أستاذ محمد الذي يقيم في الشارقة قبل أسبوعين تقريبا، الممرات على كل ممر شعار
صحيح
مكتوب سطر واحد، لفت نظري من أجمل الشعارات التي وجدتها في 4 مداخل نريد أن نجعل من القراءة عادة لدى الجيل القادم لا يتخلون عنها.
هذه شعارات كانت مقولات لصاحب السمو حاكم الشارقة.
الله، وأدخلت في هذا
في هذه الأبواب أو البوابات التي كانت تتواجد في المعرض.
فهذا شعار جميل ورائع. هو يقول اجعل لك شعار اسمه شعار الشهر الإبداعي، سجله، ليس بالضرورة أن يعلق لكن هو جزء من الفكرة. مشكلتنا أننا نشعر، مثلا لما نقول ابني ليس صغيرا، مشكلتنا نشعرهم أنهم صغار. هذه الكلمة تشعرهم بعدم المقدرة على التفكير أو التصرف. لا تذهب للسوق توك صغير، لا تتكلم أنت صغير، بزور عمي المريض، لا أنت تزوره ما يدخلونكم أنتم صغار. إذا جعلت شعار هذا الشهر أنك كبير ثم ربطته بالله من خلال القيم التي سنتحدث عنها، هل تعلم أن المحدثين اتفقوا على أن أصغر سن لقبول الحديث النبوي 5 سنوات، واستدلوا على ذلك أو بوبوا له بقولهم متى يصح سماع الصغير، ورووا حديث محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. من دلو. اختلف العلماء هل مجة مزح أو المقصود بها إيش؟ يعني أخذ موقف نفخها في وجهه من باب المزاح أو من باب البركة أو شيئا آخر، الله أعلم به كما ذكره الحديث. لكن الشاهد ما يهمنا هنا هو ابن 5 سنين وعقل هذه الحادثة، وكيف كان لها أثر كبير في حياته حتى روى هذا الحديث. أطفالنا الصغار لديهم قدرات عقلية وفكرية أكبر منك بيوم، يقول أستاذ منسفر قبل قليل أعلم منك، الآن أصغر منك بيوم أعلم منك. لديهم مقدرة علمية وفكرية تؤهلهم لأن يكونوا مبدعين، علينا نحن أن نشركهم فيما يناسبهم، سواء كان من حوارات. يا أخي اجعل من شعار الشهر أبني ليس صغيرا أن تقبل حواره، أن ترد على أسئلته، أن تحقق له ذاته، أن تأخذه إلى أماكن العلم والطاعة والعبادة والمشاركة إلى غير ذلك، أن نجيب عن أسئلتهم، أن لا نستخف بعقولهم. أستاذ مسفر قبل قليل قال جزء من قتل الإبداع، بل ربما يكون أعظم قاتل للإبداع هو التركيز على الاستخفاف بعقل الطفل. أيضا أن نحسن الإنصات لهم، إحسان الإنصات لهم. أول من فكر في الطريق المزدوج هو طفل عمره 7 سنوات، وهو سابور بن هرمز أحد أبناء ملوك الفرس، كان يطل من شرفة. وطبعا أنت تعرف الجسور في السابق هي الخشب التي تنزل هكذا ليعبروا النهر ويدخلوا إلى الحصون، كان لهم حصن كبير مشهور في دولة الفرس لوالده هرمز. فلاحظ أن هناك خيول نزلت وخيول دخلت، فتشابك الناس، تشابك الناس، هو طفل صغير، قال لماذا لا تجعلون جسرا لمن يذهب وجسرا لمن يأتي؟ بس هذه الفكرة، وهو فيه جسرين.
نعم.
لكن المشكلة أن كل الجسرين تشابكت، فصدر أمر بجعل الجسر الأيمن للذاهبين والجسر الأيسر للداخلين. هذا فكرة الطريق المزدوج قبل 7 قرون أو 8 قرون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قصة الآيس كريم على سبيل المثال، طفل مبدع كان عنده حفلة كبيرة ووالده رئيس بلدية في لندن، فتأخر الابن عن الأب عن حضور الحفلة، فحزن الابن حزن شديد لأنه كان ينتظر والده ولم يأتي والده إلا على مشارف انتهاء الحفلة، وكان الطفل يبكي ليش يا بابا ما جيت للحفلة. فأخذ يراضيه واعذرني، المشكلة يا بني هي فيكم أيها الأطفال وفي الكبار، تأكلون الآيس كريم وترمون الكأس حق الآيس كريم، وصار أزمة في الشارع ونحن تأخرنا الآن لحل هذه الأزمة. كان اجتماع، قال يا بابا ليش ما تخلون الآيس كريم وكاس الآيس كريم يؤكل ولا يرمى عشان ما تتأخر على حفلتي. فهذه الفكرة جاءت مباشرة إلى هذا الرئيس البلدية من ابنه، فأمر بإنشاء مصانع تكون فيها أكواب الآيس كريم من البسكويت، فما صار يرمى. وفروا 100 الملايين من النظافة والأكواب للآيس كريم، صارت أكواب الآيس كريم بسكويتات تؤكل. السبب طفل مبدع قال خلوهم يأكلونها حتى لا تتأخر علي، لو الأب أهانه لما صارت هذه الفكرة. كيف نشعرهم بذلك أنهم ليسوا صغارا؟ أكيد هذا السؤال في ذهنك أستاذ محمد، تقول الآن كيف أشعرهم؟ حتى أشعرهم أنهم ليسوا صغارا بأمور، قل يا بني ولا تحقر له رأيا، خله يقول. الاستخفاف والاحتقار أشد قاتل للإبداع. أكد العالم تورينس بعد تجارب على المبدعين أن أهم المبادئ للتشجيع احترام أسئلة الصغير، أهم مبدأ حتى تشعره بكبره، احترم سؤاله، 2 احترم خياله، 3 أظهر أن لأفكارهم قيمة. هذه الأمور الثلاثة داخل الإطار الأول اللي هو لا تحقر له رأيا ستجعله يشعر بأنه كبير، هذه قيمة الشهر الذي نختاره. ثانيا زيارة الكبار يحتاجها الصغار، لو أردت زيارة كبير وطلب ابنك لا تقل له أنت ما زلت صغيرا، خذه. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يزور سعد بن عبادة في مرض ألم به، قال أسامة بن زيد وأردفني معه على الحمار لأزور سعدا معه. بعض الرواة يقول عمره 10 سنوات أسامة يوم أخذه، وبعدين من اللي أخذه أعظم قائد على مر التاريخ صلى الله عليه وسلم، قال خلا يروح معي، فأخذ طفل صغير يزور به المريض. من الأشياء التي تجعل الثقة كبيرة عند الابن أن تشعره بأنه ليس صغيرا من خلال هذه الزيارات. حتى زيارة الأطفال مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا كان يخدمه، أم خالد صغيرة طفلة عاشت في الحبشة مدة، وجاءت عليها ثوب صغير، ثوب جديد جايبينه من الحبشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يداعبها يلاعبها، ولا زالت تتذكر أم خالد هذه القصة لما كبرت، يقول لها سنة 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 سنة، يعني جديد جديد أو حلو حلو بلغة الحبشة الثوب. فزيارة حتى الطفل مهمة، هذا يشعره أنه كبير. تخيل يا أخي لما عندنا احنا في الخليج معروف اللي هو اقلطوا تفضلوا،
نعم
معروفة، يأتي صاحب المنزل لما يجهز الأكل ويقول تفضل الله يحييكم.
نعم.
بعض الآباء لا يقوله، هو يطلب من أبنائه الصغار يقول يا بني قل لضيوفك تفضلوا، خليه يقول تفضلوا، في يجي الطفل يقول تفضل الله يحييكم تفضلوا، فيلقى التشجيع. هذا جزء يشعره أنه ليس صغيرا ليبدع في المستقبل. أيضا بحث حول الظروف التي سادت حياة المشاهير والمبدعين،
نعم.
أثبت أن 82% منهم عايشوا الراشدين المشجعين لهم. قضية ثالثة في كيف أشعر ابني أنه ليس صغيرا، المسجد يا أخي يربي الكبير والصغير. صغار الصحابة في المسجد كانوا يشعرون بأنهم رجال لاحتكاكهم بالكبار. أيضا الرابع الأطفال في الشارع، أشعر الطفل في الشارع أنه ليس صغيرا، إذا مررت عليه سلم عليه. أنس لما مره النبي صلى الله عليه وسلم وناداه ويلعب مع الصغار وبعثه بحاجة له، المساهمة معهم، النوادي يا أخي اللي ذكرها، النوادي، زيارة النوادي، المشاركة الأبناء في اللعب. بعض المسؤولين الكبار لما يأتي في افتتاح معرض أو زيارة مدرسة ويشارك الصغار في عمل معين، تبقى هذه المشاركة في ذهنه إلى أن يكبر. محمد في الحلقة الماضية لما في معرض الطيران زاره سمو حاكم دبي وسمو ولي عهد أبو ظبي، إلى الآن أثرها في نفسه، يقول تشجيع ما أجد له، يعني كبير جدا بالنسبة لي. طيب هذا التأثير في حياة هؤلاء يكون بفعلنا نحن. إذن نحن نقول أيها الآباء والأمهات، الطفل الذي يشعر أنه صغير سيموت، يموت فيه الإبداع تماما، فلا تشعره أنه صغير. إذن أول قضية أو القسم الأول شعار الشهر،
والدكتور شعار الشهر، نعم.
الدكتور ذكر عشرات الشعارات، يقول خلونا نضع كل شهر شعار ونطبق عليه مسألة إحياء ذات القرب بالنسبة للطفل.
هذا بالنسبة للقسم الأول. القسم الثاني إذن دكتور.
القسم الثاني اللي ذكره الدكتور هو مجلس الابتكار. مجلس الابتكار، قلنا إن هناك شبه اتفاق بين العلماء أن كل إنسان يستطيع أن يكون مبدعا، إلا أن نسبة المبدعين قليلة، قد لا تتجاوز 2 في المليون، 2 من المليون. أجريت دراسة عالمية على عدد من الناجحين لمعرفة سبب نجاحهم، هل هو المال ولا الظروف؟ وجدوا أن 85% من العينة أخذوا خطوات عملية نحو تحقيق إبداعهم. ومن هنا انطلق شارل شابلن بقوله الرغبة الشديدة في الابتكار تصنع الإبداع. وين تأتي هذه الرغبة؟ في مجالس الإبداع والابتكار. 85% من العينة أخذوا خطوات عملية نحو تحقيق هذا من خلال الرغبة الشديدة في الابتكار. بعد الرغبة يأتي دور العمل المتواصل للفكرة الإبداعية، ومن هنا يأتي أهمية مجلس الابتكار. الدكتور صور مجلس الابتكار على أنه بيت، مدرسة، نادي. الحلقة الماضية أستاذ سليمان أشار إلى الباص، هذا مجلس الابتكار. اطرح القضية، خلي الجميع يفكر، هذا مجلس الابتكار. باص نريد إزالة المقاعد منه، إذا تذكر في الحلقة الماضية الأسبوع الماضي، ما الحلول، ما النتائج، ما الإيجابيات، ما السلبيات، إلى غير ذلك. كيف يمكن أن تأتي أهمية مجلس الابتكار؟ نشير إليها بعد قليل.
جميل، نشير إليها بعد قليل بعد أن أخذ مشاركة من الزميل والأستاذ محمد الحوسني. مرحبا بك زميلنا وصديقنا محمد.
وحياك الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
نرحب فيك أخي محمد، جزاك الله خير.
نعم.
دكتور فهد، الله يعطيكم العافية إن شاء الله.
ويعافيك.
من تتحفونا بهذه السلسلة الممتعة من البرامج التي تقدم طبعا عبر المؤسسة، وبالأخص مع دكتور فهد وغيره من الدكاترة والناس المختصين. الله يعطيكم العافية.
تسلم تسلم زميلي محمد.
الله يعطيكم العافية. الصراحة جذبني اليوم الموضوع قبل ما تسألني أخوي محمد الموضوع اللي خاص بالإبداع.
جميل.
نحن دائما كنا نقول أن دائما لا هوية للمبدع برغم اختلاف جنسية الشخص، ويمكن عمره يظل الإبداع في الشخص يمكن من يوم ما يولد، ولكن يعتمد دائما على من يسير هذا الطفل إلى أن يكبر كيف يقدر يطلع كم أكبر كم ممكن من الإبداع من هذا الشخص.
ممتاز.
هني دائما تكون المفارقة أن في ولي أمر مبدع يحاول أن يستغل هذا الطفل ويطلع إبداعاته، وفي حد لا يمكن ما يعطي الفرصة لهذا الطفل أو لهذا الشخص بأن يبدأ. كان تبون الصدق يعني كان إحنا يعني في الفترة السابقة كان عندنا برنامج اسم برنامج إبداعات.
إبداعات. نحن نبغى نسألك حقيقة في هذه الحلقة عن عن برنامج إبداعات ومسألة دعم الإعلام للإبداعات بشكل عام. كيف كانت الفكرة وتجوالك بين الجامعات والمشاريع التي كانت في الجامعات، وأيضا في الأخير تقديم الجوائز والدعم لهم؟
طبعا فكرة البرنامج جاءت خلينا نقول من تجربة شخصية. أنا يعني لما والله الحمد أنهيت الماجستير في هندسة الميكاترونكس، فبعد ما يعني سلمت الرسالة وكذا يمكن بعدها بشهرين حاولت أني أروح للجامعة وطبعا أصور التصوير النهائي للشكل النهائي للمشروع.
نعم.
للأسف لما رحت حصلت كل واحد يبغى من هذا المشروع قطعة راح وأخذها. والمشروع هذا يعني كلفني ما يقارب سنة من عمري حتى أمهيه. خراب المشروع جاء يمكن في خلال شهرين، والبناء تم لمدة سنة كاملة. فقلت أنا الآن هذا مشروع واحد من كثير من المشاريع اللي تنتج في الجامعات وما حد يدري عنها وما حد يعرف عنها
وما حد يستثمرها أيضا.
ما أبدا ولا حد يستثمرها، فما هو موجود داخل سور الجامعة يظل داخل سور الجامعة
للأسف.
فقلنا نحن ليش خلينا نكون أدنى المبادرة بأن نحن على الأقل نخبر الناس خارج أسوار الجامعة، سواء كان هذه أولياء أمور أخوان أصدقاء حتى المستثمرين والتجار، بأن نحن أدنى كفاءات وعدنا مبدعين وعدنا مشاريع ويمكن تكون هذه مشاريع تجارية بالمقام الأول. هذه موجودة أمامكم، اللي حاب أن يستثمر في مثل هذه المشاريع يتفضل. طبعا من هنا بدأت الفكرة، وبعدين في أدنى والله الحمد ثلاث أو أربع مشاريع حازوا على المركز الأول على مستوى العالم العربي في الفترة السابقة. مشروعين منهم الطلاب أنهوا رسالة الماجستير في نفس المشروع بدعم محلي من بعض الناس والتجار الموجودين هنا، ومشروع واحد من مشاريعهم استثمر كتجارة. والآن الطلاب اللي كانوا في يوم الأيام يقدمون على شهادة البكالوريوس الحاليين تجار ما شاء الله في المشروع اللي هم كانوا شغالين فيه اللي نسميها كنا الطاولة الذكية.
جميل. أنا أذكر من المشاريع اللي ربما عرضت في برنامجك، لا أذكر إبداعات أو طموحات شباب، من المشاريع أن يكون هناك ماوس للكمبيوتر من خلال العين. مثل هذه المشاريع في الأخير كيف بالإمكان أن يتم تبنيها كمشاريع اقتصادية بالإمكان أن تستثمر فيها؟
الجميل جدا في هذا المشروع بالذات أن صاحب المشروع أو صاحب فكرة المشروع هو أصلا أستاذ في المدرسة يعني يدرس طلاب. ف يعني يمكن الفكرة جاءت بما في هناك بعض المعاقين من ذوي الإعاقة اللي ما عندهم أطرافه، بالتالي يحرمون من استخدام هذه التكنولوجيا. فجاءت الفكرة باستخدام العين، بأنك مثلا يطلع لك البرنامج يتعرف العين عليه، وبالتالي يقرأ هذا البرنامج العين على أساس أنه الماوس أو الفأرة. فالبرنامج بدأ بهذه الطريقة، والآن يعني أعتقد أن الرجل حصل تمويل من بعض الأخوان اللي هم في أعتقد في إمارة الشارقة أو إمارة دبي، وحاليا يباع هذا البرنامج عن طريق الشخص هذا.
جميل جدا. نحن نتمنى لك دائما التوفيق زميلي محمد الحسيني في برامجك المتعلقة بالإبداعات وأيضا المشاريع الطلابية في الجامعات ككل.
شكرا كل التحية لكم دكتور فهد.
نعود إليك دكتور فهد بعد هذه التجربة في مجال على الأقل إبراز هذه الإبداعات التي لا ترى النور أو تكون محصورة في مثل ما قال في أسوار الجامعات من خلال الإعلام وإبرازها بشكل أكبر. توقفت عند القسم الثاني
مجلس الابتكار.
مجلس الابتكار نعم.
احنا قلنا تأتي أهمية مجالس الابتكار في من خلال أمرين: التوليد النظري للأفكار، وهذه أرجو ألا أكون مبالغا إذا قلت تكاد تكون معدومة في المدارس، في النوادي، في البيوت. المقصود بها جلسة إبداعية عائلية أو صفية يستخدمها اليابانيون كثيرا للعلم، لعملية توليد الفكرة من خلال عدد من الأنماط، مثل الابتكار بالدمج، الابتكار بالتشعب اللي ذكرها إذا تذكر الأستاذ سليمان في الحلقة الماضية في البرنامج التعليمي، وهذه غير مستخدمة. يدخل الأستاذ والمعلم منذ أن يدخل إلى أن يخرج وهو الذي يتكلم، وربما يجيب على بعض الأسئلة، لكنه لا يطلب توليد الأفكار، يعني لا يعتبر مجلس المدرسة مجلس لتوليد الأفكار. في البيت ليس هناك توليد للأفكار، الفكرة بين الأب والأم وانتهينا، بنصلح كذا بنسوي كذا وتركهم. بينما لو طلبت من أبنائك مجموعة من الأفكار حتى في تصميم بيتك، حتى في حياتك، حتى في رحلتك، لستجد أفكارا مبدعة. أستاذ ياباني طرح على تلاميذه فكرة، قال أنا أريد أن يكون هناك قضية تتعلق بالنظارة والقلم، كيف يمكن أن ندمج النظارة والقلم لتكون شيئا واحدا؟ واحد يشيل قلم ويشيل نظارة، مشكلة. أنا أبغى أشيل شيء واحد هو عبارة عن نظارة وقلم. فخرج الأطفال اليابانيون بمجموعة كبيرة من المقترحات، هذا هو التوليد للدمج بين النظارة والقلم.
ممتاز.
منهم من يقول أن النظارة ويعتبر واحدة من أعمدتها أو من حمالاتها شكل قلم، قال الآخر لا، نصنع قلما ونضع داخله النظارة. المنتج الآن الموجود أو المنتجات الموجودة للجمع بينهما، ذات نقصد من لا يستخدم النظارة دائما،
نعم،
لا اترك لي من اللي يلبس النظارة،
نظارة القراءة المقصود، نعم،
لا يخرجها إلا للقراءة، فهو يخرج النظارة والقلم. الآن الموجود من الابتكارات في الجمع بينهما هي وليدة تفكير هؤلاء الطلاب. يا أخي المجالس الإبداعية أو مجالس الابتكار معدومة، اطرح عليهم الأسئلة غير التقليدية للمعلومة. أحيانا يطرح على بعض الطلاب الشبه بين الموز والليمون: لو أصبحت مدير شرطة ماذا تعمل؟ تخيل لو ما في سيارات ماذا سيحل بنا؟ مجموعة من الأسئلة الابتكارية التي نحتاجها من خلال تنمية الإبداع لدى الأطفال، وقد تخرج فكرة واحدة تنجز من خلالها مجموعة من الأعمال. الأمر الآخر فيما يتعلق بهذا الأمر اللي هو الألعاب الإبداعية للطفل. ميزانية الأب في الغرب ينفق على الألعاب الإبداعية بشكل كبير، ويشترط في اللعبة أن تكون خاضعة لانتباهه بنسبة 90%، خاضعة لانتباهه بنسبة 90%،
مطلع على ماذا يلعب هذا الطفل،
لا، خاضعة لانتباه الطفل وليست مقولبة مثل ما نقول. بمعنى سيارة هذه السيارة اللي تمشي، وش نسبة الإبداع بالنسبة للطفل فيها؟ سيارة تشغلها وتمشي لوحدها، ليس هناك إبداع. غالبا الأمريكي لا يشتريها لابنه، لأن نسبة الإبداع أو الانتباه لا تتجاوز 5%، لكنه يشتري التي نسبة الانتباه فيها تزيد عن 90%، مثل ألعاب الفك والتركيب، مثل المكعبات، مثل ألعاب هذه اللي يسمونها السلم والأفعى وغيرها اللي تخضع للتفكير والحركة، ويحتاجونها كثيرا لأنها تنمي الإبداع لدى أطفالهم، وهذا ما يشترطونه. وذلك لا بد أن تساعد الطفل على الاكتشاف، ألا تكون ألعاب ميتة. في المرحلة المتوسطة والثانوية في اليابان وفي كوريا وفي أمريكا يصنع الطلاب مرشحات المياه من خلال كثرة ممارسة اللعب على بعض الألعاب لديهم. المرشحات التي تقوم بتحويل المياه الوحلة إلى صالحة مع الاستفادة من الماء الوحل في الزراعة. في محركات في بعض الآلات الصناعية هي أفكار طلاب. شاب سعودي سجل براءة اختراع في جامعة أمريكية أعطته ناسا براءة على مركبة فضائية رديفة للمركبة الأم، كان من خلال اطلاعها على عدد من المنتجات. أفكار ما قبل النوم بالنسبة للأطفال تكاد تكون ميتة، بل أسكت ونم ولا تتكلم، واو واو واو.
يعني أنا لا زلت أتذكر هذه المقولة أو هذه الحكاية التي ذكرتها قبل قليل عن ذلك المدير، مدير بلديه في لندن، والفكرة يعني لماذا لا تصنعون يا والدي قالب آيس كريم أو
لا يرمى
أو يؤكل. لو فكرت فيها بتفكير سطحي كان يضحك. نعم نعم يضع يده ويضحك هكذا، لكن بفكرة إبداعية من مدير بلدية.
الذين يرفضون الفكرة لسذاجتها لا يبدعون. مثل ما قلنا نيوتن لو جاءه أحد وقال له من عرفنا الدنيا والتفاحة تسقط هذا سذاجة منك ما أبدع. الدخان يصعد لو اعتبر هذه الفكرة ساذجة ما صنع المنطاد.
جميل. الشهر الإبداعي وشعاره مركز الإبداع.
أي نعم. هذا القسم
الثالث.
الثالث هو أيضا ذكره الدكتور، هو سماه تنمية التفكير. الدكتور يقول الآن أي عملية تحتاج إلى تدريب، مثلا ابنك عشان يسوق دراجة لازم تدربه. مستحيل أن تأتي بالدراجة وترمي ابنك في طريق مزدحم وتقول له امشي، بالعكس أنت تدربه حتى تضمن بقائه بمقدرة عالية في القيادة. السيارة لا يمكن أن تأتي بسيارة وتعطيها أحد أبنائك تقول يلا اذهب سوق. هناك مرحلة في التدريب. هو يقول التفكير يحتاج إلى تدريب، التفكير يحتاج إلى تدريب. وضرب لهذا مثال مهم جدا أسهب فيه الأستاذ سليمان الخضير في الحلقة الماضية، لن أكرره. إدوارد ديبونو تكلم أو قام بتأليف برنامج الكورت للتفكير، وهذا صمم لتعليم الأبناء التفكير ليؤهلهم لحل المشكلات إبداعيا. استخدمه ملايين الطلاب في العالم، هي وحدات معينة ومرتبة ممنهجة. أبسط مثال هي تقوم على القصة، تقوم على ذكر الإيجابيات والسلبيات والمثيرات. هذا القسم اللي هو تنمية التفكير نحتاج فيه إلى أمرين: علمهم كيف يفكرون ومن خلال طرق إبداعية للتفكير سواء كان في المنزل أو في المدرسة، تطبيق نماذج التفكير الإبداعي مثل كورت وغيره. أيضا الإبداع بالألغاز، الإبداع بالألغاز. ابن عمر رضي الله عنه يحكي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم أسلوب الألغاز معهم، وكان في مجلس مليان من كبار الصحابة وصغير تو الشاب، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروني عن شجرة من شجر من شجر الأرض من البوادي مثلها مثل المؤمن. وبدأ الناس وقعوا في شجر البوادي، قال ابن عمر رضي الله عنه فوقع في قلبي أنها النخلة. لكنه مستحيل، مجتمع فيه كبار الصحابة وطفل صغير، فلما عجزوا كل واحد يجيب جواب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة. هذا إلغاز منه عليه الصلاة والسلام، دائما يبغاهم يفكرون. لما رجع ابن عمر رضي الله عنه للبيت وجلس مع والده عمر، جلسة عائلية، والجلسة العائلية احنا قلنا فيها مجلس الإبداع والتفكير، وقال يا أبي والله لقد وقع في قلبي أنها النخلة لكني استحيت. قال عمر كم وددت أنك قلتها وأن لي بها كذا وكذا، يا ليتك قلتها يا ابني، لو قلتها لأصبحت مبدعا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أيضا من تعليمهم التفكير من خلال هذه الطرق. عودهم على قراءة الألغاز، على حلها، على التفكير فيها. عودهم على أيضا الاعتماد على أنفسهم في القضايا التي تحتاج إلى تفكير إبداعي بسيط، ليس بالضرورة كل شيء أنت تحلها لهم. الآن بعض الأبناء يعرف في سيارة والده أكثر منه، إذا كان ليس هناك مجال أن يعبث دعه يا أخي. أنا ابني أول ما أركبه اللي يشغل الخارطة اللي في السيارة ويحدد، خله يا أخي، هو الضغط الذي ستضغطه هو سيضغطه.
احنا العيال عندنا لا تعبث في السيارة.
احنا اي نمنعهم، لكن صارت الاشياء بسيطة لن تضره ولن ايضا تتسبب في تلفيات، دعه يبدع. ولذلك انا ادل على بعض كتب الالغاز الجيدة. في كتاب اسمه طرائف والغاز رياضية احمد طلعت حمودة، وفي كتاب اسمه الغاز وحلول لحسين محمد، وفي كتاب اسمه فن تربية الاولاد في الاسلام محمد سعيد مرسي، وكتاب صيف ممتع للآباء والأبناء مجدي هلال. أتمنى أنه المعرض انتهى، لكن أتمنى أنها تسجل عند الإخوة. هذا جيد، أعيدها إذا سمحت لي: طرائف وألغاز رياضية أحمد طلعت حمودة، والغاز وحلول حسين محمد، فن تربية الأولاد في الإسلام محمد سعيد مرسي، وصيف ممتع للآباء والأبناء مجدي هلال. أما الكتب التي تعلم على برنامج الكورت، والأستاذ سليمان أشار إلى الموقع في الحلقة الماضية، لكن في كيف نعلم التفكير باستخدام برنامج الكورت. نعم. لصالح محمد الخرشت، هذا كتاب جيد ومبسط لتعليم التفكير ببرنامج الكورت. وفي برنامج الكورت لتعليم التفكير لصاحبه اللي هو إدوارد ديبونو، ترجمة دكتورة نادية السرور ومعها آخرون، ترجم الكتاب ترجمة جميلة وجميلة وسهلة وميسرة.
بقي لدينا القسم الرابع والأخير.
القسم الرابع سماه الدكتور مجلس الشورى والإبداع. مجلس الشورى والإبداع وجزء من التفكير أيضا، لكن أراد به الشورى، الشورى موجودة في شريعتنا حتى في الرضاعة، قال الله تعالى فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. أثر إشراك الأبناء في قرارات البيت أو حتى في المدرسة، المدرسة المتخصصة تشرك طلابها في قضاياها، هذا مما يصنع الإبداع لديهم. في مدرسة متخصصة للدراسات الاجتماعية الأمريكية اللي هي GSSW قامت بدراسة على 400 طفل من الروضة وحتى 24 سنة، يعني احتضنتهم من الروضة ل 24 سنة، دراسة متأنية استمرت حوالي 18 سنة. هذه الدراسة اشتملت الدراسة على الحوار مع المربين والآباء والمدرسة والأطباء، جمعوا كل شيء، وجدوا أن المبدعين منهم هم من يعيشون في أسرة مستقرة متكاتفة تتشاور في شؤونها.
جميل.
الأسرة التي تنحي الطفل ليست صانعة للإبداع. مهمة مجالس الشورى هو العصف الذهني، عصف ذهني أسري، اجمعهم، اطرح عليهم مشكلة، عود الأبناء على التفكير معك ومع أمهم. لكن هذا الحقيقة له قواعد، يعني تجنبت نقد لأي فكرة تأتي، ففكرتك غبية يا محمد، فكرتك غبية يا سعد، فكرتك غبية يا علي، لا لا تنتقد الفكرة، أجل التقييم إلى النهاية، اجمع مجموعة من الأفكار في أمر الشورى، رحب بكل فكرة، أطلق الخيال يا أخي للتفكير، اجمع أكبر عدد من الأفكار بغض النظر عن جودتها. تطوير الأفكار أيضا أمر مهم، تطوير الأفكار من الآخرين، إذا جاءت فكرة حاول أن تطورها في المجلس الشوري هذا. بعض الناس يقول إيش الفائدة، إيش الفائدة، إيش الفائدة أن تأتينا مثل هذه؟ الحقيقة هي توجد لدى الطفل مستوى عالي من التفكير الإبداعي. الطفل في الولايات المتحدة الأمريكية يمضي من 3 إلى 4 ساعات أمام التلفاز، فتنبه المربون لذلك وحاولوا إشغال الطفل بمجالس شورية لو على الأقل صورية داخل المنزل. العربي، الطفل العربي يمكث من 5 ساعات إلى 7 ساعات أمام التلفاز. إذا بلغ الطفل في مجتمعاتنا العربية 70 سنة، يعني كبر، يكون أمضى أكثر من 10 سنوات أمام الشاشة.
ويريث يطالع شيء زين على
الشاشة. وليث شيء زين، هذا خطر عظيم. مجالس الشورى في حقيقتها هي للتفكير وللإبداع وللعب وللفك الارتباط بالتلفاز وللتعليم، لحل المسائل، لإعطائه منهجية تصوير. أختم بمجموعة من الكتب إذا أذنت لي، وهذه مهمة في الإبداع، أذكر بها. في كتاب اسمه الإبداع مفهومه ومعاييره ومكوناته، الدكتور فتحي جروان. في كتاب اسمه التفكير الإبداعي المعوقات والميسرات، الدكتور أحمد عبادة. الموهبة والإبداع، الدكتور إبراهيم عيد. في كتاب أيضا، هذا من الكتب اللي رجعت له مهم، العبقرية والإبداع والقيادة، دين كيث، ترجمه شاكر عبد الحميد. وفي كتاب كيف تجعلين ابنك مجتهدا أو مبدعا، الدكتور جليل وديع شكور.
دكتور، خطوات تحتاج، الخطوات التي ذكرتها تحتاج إلى رفق ولين، بينما هناك في مجتمعاتنا قسوة.
أي والله.
وعدم تحمل، ويعني الأمثلة اللي تطرقنا إليها في خلال حلقتنا هذه، والله من الوالد أو أسكت لا تتحدث، فيها قسوة وفيها عدم، يعني عدم مبالاة في مسألة. صحيح. فكرية الطفل نفسه.
الحديث إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، إنما كان المقصود به داخل الأسرة بالذات، بالذات لأنه جاء في هذا المحضن، بيت ليس فيه رفق محروم أهله. والحديث عن مربي، عن أب، عن معلم، لا بد أن يستخدم الرفق في العلاج. في دراسة نشرتها صحيفة الأهرام في أواخر 1999 للميلاد، أكدت أن قسوة الآباء على الأبناء وضربهم بصفة مستمرة تجعلهم يعانون من ضعف عام في الصحة وكوابيس وتبلد علمي وضعف دراسي. أشار الدكتور أحمد أبو العز في دراسة أجريت في مركز الأبحاث بفرنسا أن الآباء هم الذين يزرعون الغباء في أطفالهم بسبب القسوة، بسبب القسوة يزرع الغباء. الأستاذة الدكتورة سامية خضر وهي أستاذة علم الاجتماع في عين شمس تحدثت عن أثر لمس الطفل وحضنه وتقبيله وأثر قسوته وضربه على التفكير والإبداع. أثبتت أن الأطفال الذين يعيشون في كنف أسرة رحيمة يزداد ذكاؤهم بنسبة قد تصل إلى 100%. بينما يفقد الطفل مستويات الذكاء والإبداع بسبب القسوة والضرب. أخطاء الآباء كيف نعالجها؟ ما هو لازم تضرب يا أخي، إذا كان لازم تضرب فاضرب الضرب الشرعي البسيط. لابد من الدعم الإيجابي، لابد من إصلاح العيوب، التحفيز والتشجيع، القدوة، إيضاح العيوب بطريقة سلسة، إلى غير ذلك من القضايا المهمة.
جميل دكتور فهد، شكرا جزيلا لك على التطرق لموضوع الإبداع وفن صناعة الطفل المبدع في هذه الحلقتين الماضيتين. شكرا جزيلا لك، وأيضا شكر موصول لمخرج البرنامج حسن الضفيري. أخيرا هناك لديك كلمة سريعة، وخاصة توجيه سريع في أقل من دقيقة.
أنا أقول هناك نقاط تميز مختلفة لدى الأطفال ينبغي أن نهتم بها. ليس بالضرورة كل أبنائنا يكون مبدعين في الصناعة، واحد مبدع في التجارة، واحد مبدع في مدري، في نقاط تميز، في أحد متميز في العبادة، متميز في الأخلاق، متميز في العاطفة. يا أخي اللي عنده تميز في العاطفة خليه يكتب، خليه يبدع، خليه يقول الشعر. في متميز لغة، وفي متميز جسدي. هذا التميز خله مبدع جسديا. هناك متميز فني، رسم وتمثيل وقصص ورواية ومعارض. في متميز في تكوين الصور الخيالية، في التصميم والخرائط والديكور. يا أخي أبناؤنا ليسوا صورة واحدة.
شكرا، شكرا لك دكتور فهد بن عبدالعزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصر، وشكرا موصول لكم مستمعين الكرام لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
قدمنا لكم فنون الحياة، فنون
الحياة، ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.